السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا في القاعدة الثانية من القواعد التفسيرية، وهي مراعاة السياق القرآني. وقد مر بنا البحث في تعريف السياق وبيان ماهيته ومعرفة فائدة البحث السياقي في استنطاق الآيات القرآنية وفهم مدليلها، وأنهينا بحثنا ببيان أقسام السياق القرآني. بقيت بعض الأمور التي لا تقل أهمية عن الأمور التي ذكرناها في الدرس السابق. الأمر الأول هو شروط حجية السياق. نحن في أول بحث القواعد الفقهية تعهدنا أننا إذا ذكرنا قاعدة تفسيرية فإننا نذكر دليلها، وقد أشرنا في ضمن كلامنا السابق إلى دليل حجية السياق. قلنا أن السياق في حقيقة الأمر هي قضية عقلائية، طريقة العقلاء في التحاور وفي التفاهم أن المتكلم إذا ذكر كلاما متصلا فإن هذا الكلام عادة يكون مترابطا، يكون هنالك جامع معنوي بين أجزائه. فدليل حجية السياق هي المحاورات العرفية، السياق قضية عقلائية عرفية. فأصل قضية أن السياق لا بد أن يراعى، هذه قضية يدركها كل إنسان عادي، قضية عرفية. لذلك إذا تذكرون قلنا المتكلم العاقل المجنون لا يؤخذ عليه، بعد مجنون عادي لو جاب لك كلام في الشرق وثن بكلام وين؟ في الغرب. زين، الآن لما نريد أن نحتج بالسياق القرآني، متى؟ ما هي الأمور التي لا بد أن تتوفر بحيث نقول هذا السياق حجة وهذا السياق يكون له ماذا؟ مدخلية في فهم الآيات. عندنا ثلاثة أمور، هذه الأمور لا بد أن تستحضروها دائما قبل كل بحث سياقي. لا بد أن تستحضر هذه الأمور الثلاثة. الشرط الأول من شروط الاحتجاج بالسياق هو الارتباط النزولي. كيف؟ لا بد من وجود ارتباط نزولي لكي نحتج بالسياق، بمعنى أنه لا بد لمن يحتج بالسياق أن يحرز أن الآيات القرآنية سواء كانت الآية الواحدة أو المقطع أو السورة نزلت دفعة واحدة. وإحنا قلنا السياق عندنا ثلاثة، سياق الآية، سياق المقطع، سياق السورة. لا بد أن يحرز أن هذه الآية نزلت دفعة واحدة كاملة، أو هذا المقطع نزل مع بعض من السماء، أو لا هذه السورة نزلت دفعة واحدة. من يريد أن يحتج بالسياق أولا لا بد أن يثبت هذا الشيء. ليش؟ لأن عدم إحراز هذا الأمر يكون مبعدا لوجود سياق خاص لهذه الآيات، ضعيف، والتمسك به أمر جدا ضعيف. نعم وجود الآية ضمن هذه الآيات لا بد من مناسبة، يعني قد تكون عندي آيات نزلت دفعة واحدة وجات آية بينهم أقحمت بين هذه الآيات. شنو يعني أقحمت؟ لابد نرجع هنا إلى بحث نزول القرآن. القرآن نزل بطريقة ما، مثل اليوم المبعث 27 رجب، ما هي السورة التي نزلت؟ سورة اقرأ، الآيات الأولى من اقرأ. بعدها مثلا نزلت سورة القلم، بعدها نزلت سورة المدثر، بعض الآيات. ثم في أواخر زمن النبي صلى الله عليه وآله النبي رتب الآيات بترتيب آخر، هذا الترتيب قدم المتأخر وأخر المتقدم ومزج بين المتقدم والمتأخر. الترتيب النبوي الذي هو الذي عليه نحن الآن، السورة الواحدة تجد فيها خلط بين آيات مكية وآيات مدنية، بل تجد انتقال بين المكي والمدني. فهذا القرآن الموجود الآن بين أيدينا لم يرتب بحسب أسباب النزول، ولذلك عندما يكون عندنا مقطع قرآني ونريد أن نستدل بالسياق أولا لا بد من إثبات أن هذا المقطع نزل دفعة واحدة. بمجرد أن ننفي هذا الأمر أنه نزل دفعة واحدة السياق لا قيمة له. نعم أعيد، تبقى قضية المناسبة، وهي لماذا جعلت هذه الآية في هذا المكان؟ احنا ننفي بهذا السياق الخاص، لكن السياق العام لا، تبقى يعني الآية مناسبة وضعها في هذا المكان يكون أمر راجع للسياق العام والغرض العام للسورة. احنا خلنا في ما يتعلق بالآية الواحدة أو بالمقطع. عندي مقطع في مجموعة آيات وآية دلالتها تتوقف على السياق، نقول أولا أثبت أن هذه الآية وهذا المقطع نزلوا دفعة واحدة. نجيب مثال، لو جانا شخص وقال أن الآية التي تستدلون بها على إكمال الدين، آية الولاية، آية إكمال الدين عفوا، اليوم دينكم ورضيت لكم الإسلام، يجي واحد يقول هذه الآية ليست لها علاقة بالإمامة. ليش؟ يقول لما ننظر إلى هذه الآية نجد أنها وضعت بين آيات أو بين جمل، مو آيات جمل بعد، هذه الجمل تتحدث عن أحكام فرعية، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتغدية والنطيحة وما أكل السبع إلا إلى أن يقول اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله. حتى الآية اللي بعدها هي ناظرة إلى الأشياء التي حرمت في أول الآية، يقول هذه الأشياء اللي حرمتها ترى في حال الاختيار، أما في حال الضرورة لا. فقد يقول قائل بقرينة السياق اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت الأحكام. أي أحكام؟ هذه الأحكام التي توجد في نفس الآية. يجي نقول مصحح. ليش؟ استدلالك بالسياق غير صحيح. لماذا؟ لأن الدليل القاطع قام على أن هذه الجملة من الآية نزلت في مورد خاص، سواء بما يقوله الشيعة أنها نزلت متى؟ في 18 من ذي الحجة، أو ما يقوله السنة من أنها نزلت في 9 من ذي الحجة. فعلى كلا القولين هذه الآية نزلت لوحدها، إذن هي ليست في هذا السياق، هذا ليس سياقا واحدا، فلا يحق لك أن تستدل بالسياق. نعم الآن تقول بما أن النبي وضعها في هذا الموضع يعني هناك ماذا؟ حكمة. هذا المناسبة هذا بحث آخر بيجينا، وهذا اللي أشرنا له في أسئلة الأخوات الأسبوع اللي فات، قلنا فرق بين السياق وبين المناسبة، هذه مناسبة. هنا يأتي البحث، لماذا وضعت هذه الآية في خصوص هذا الموضع؟ هذه المناسبة. أما السياق لا، بمجرد نقول أن الآية نزلت لوحدها مستقلتان انتهينا من بحث السياق. هذا الأمر الأول. زين، الأمر الثاني، لو أحرزنا الارتباط النزولي، ثبت أن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة في مورد واحد في إطار زماني ومكاني واحد، يكفي هذه؟ نقول لا، لابد من إحراز الوحدة الموضوعية، مو يكفي النزول. ليش؟ لأن من يقرأ في القرآن ويتأمل فيه يجد أن دأب الكتاب التنقل بين موضوعات كثيرة، هذا شيء في القرآن خاص، يتنقل من قضية لقضية، الآية الواحدة تشوف فيها أكثر من تنقل من موضوع إلى آخر. فهنا يكون السياق العام حاضر سواء سياق السورة أو سياق المقطع، لكن لا يمكن إحراز سياق خاص للآية. ليش؟ لأنه في تنقل، وعدم إحراز الوحدة الموضوعية والارتباط الموضوعي يمنع من الاستدلال بالسياق. وهذا الأمر من ينبه عليه؟ أئمة أهل البيت عليهم السلام نبهوا على القضية. شوف الرواية، جابر الجعفي يسأل الإمام الباقر أسئلة جميلة حول القرآن الكريم، الرواية طويلة فقط أخذت موضع الشاهد، الإمام يجيبه، قال يا جابر ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. عجيب. إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل منصرف على وجوه. كلام متصل في اتصال، هذا السياق العام، لكن الآية ترى أولها في شيء وآخرها في شيء. هذا الإمام ينبه، انتبه، مو تأخذ قضية السياق كقضية عامة وفي كل مكان تتمسك بالسياق، لا، ترى دأب القرآن التنقل. وهنا تجي قضية ملكة المفسر وذوق المفسر، لما الإنسان تصبح عنده ذائقة قرآنية من كثرة ما تعامل مع آيات القرآن وفسرها وخبرها، يصير يعرف هذه القضية، يصير يلتفت أن هذا المورد القرآن تنقل بين قضايا كثيرة، فما لا يمكن التمسك بالسياق، وهذا لا يكون إلا للأوحدي من الناس. لذلك الإمام ماذا قال؟ أبعد شيء عن عقول الرجال. متفتح القرآن وتفسر على طول، هذا الواحد لازم يتعود على النفس القرآني والتعامل مع النظم القرآني. هذا الأمر الثالث، هذا الأمر الثاني عفوا. الأمر الثالث وهو الشرط الأهم، شنو هو؟ عدم وجود المعارض. السياق شنو عبرنا عنه؟ قلنا هو قرينة عرفية، هذه القرينة تكون لها قابلية الكشف عن معاني متشابهة، مثل ما ذكرنا في التعريف، تبيين المجمل، تفصيل المجمل، توضيح المتشابه. لكن هذه القرينة قد تسقط. متى؟ إذا وجد دليل أقوى منها. كيف نميز دليل أقوى من دليل؟ السياق لما نقول هو قرينة عرفية، غاية ما يخدمنا ويقدمه لنا السياق تحديد ظهور الآية، إن الآية ظاهرة في هذا المعنى. شنو يعني ظاهرة؟ يعني تحتمل الخلاف. ظاهرة يعني أنا 70-60-80% الآية بهذا المعنى. الظهور يعني احتمالية الخلاف ماذا؟ موجودة. الآية تحتمل أكثر من وجه، لكن هناك وجه أظهر من وجه آخر. فالسياق يساعدني على تحديد ظهور الآية. والظهور أمر ظني، فلو عارض هذا الظهور المستفاد من السياق أمر قطعي، شنو يقدم؟ القطع أو الظن؟ قطع طبعا، سيقدم الأمر القطعي. لماذا؟ لأن القطع مقدم على الظن، وعليه دائما نأخذ بالسياق أو لا؟ لا، ولا يمكننا أن نأخذ بالسياق قبل أن نبحث في ماذا؟ في الأمور التي يمكن أن تسقط السياق. زين، شنو هي الأمور التي لها شأنية إسقاط السياق؟ شنو هي؟ الأمر الأول الدليل العقلي القطعي. دليل عقلي، كيف دليل عقلي؟ لا، نقرأ: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. خلنا مع اللغة، فوق أيديهم أي يد؟ يد الصحابة، بايعهم النبي وفوقهم يد الله. مقابلة يد الصحابة ويد النبي بيد الله يستفاد منه التمثيل والتشبيه، صحيح أو لا؟ ممكن أحد يقول هذه اليد في هالمعنى وهذه اليد، لا، كل الكلام حول اليد. لو نظرنا إلى السياق، بما هو السياق؟ ما المقصود من يد الله؟ واضح السياق. لا، سياق، أنا مع السياق. السياق يقول الصحابة وضعوا أيديهم فوق يد النبي، يد الله فوق أيديهم، الله يده من فوق، إذن يد الله كيد الصحابة، هذا السياق. ما الذي يمنع من الأخذ بهذا المعنى؟ وهذا المعنى اللي يأخذ به من؟ الطرف الآخر، يقول لك الله يقول يد الله يعني له يد. ها، ما الذي يمنع من الأخذ بهذا الصيغ؟ حكم العقل القطعي، العقل الذي يحكم بأن الله عز وجل لا يمكن أن يكون جسما ذو أجزاء وأبعاض، ما ممكن. وعليه فهذا السياق يسقط، ونؤول هذه الآية نقول يد الله فوق أيديهم، هذا تأييد، هذه كناية عن التأييد. هنا دخل الدليل القطعي وضرب لنا السياق، لكن أي دليل قطعي؟ دليل العقل. ومن هنا تجي القضية المهمة، المفسر ممكن يفسر القرآن وبعيد عن العلوم العقلية؟ ما ممكن. إذا مدارس منطق وفلسفة وعرفان ما ممكن. ليش؟ شوف، يدخل الدليل العقلي، يدخل البحوث العقلية، تدخل في مثل هذه الأمور. من هنا تتبين شنو الأدوات التي يحتاجها المفسر. زين، اثنين، الدليل القرآني القطعي. إذا تعارض السياق مع دليل قرآني قطعي شو يصير؟ ها، يقدم الدليل القرآني القطعي. زين، شنو الدليل القرآني القطعي؟ هي الآيات المحكمة، منه آيات محكمات. شنو عبر عن القرآن؟ هن أم الكتاب. أمومة المحكمات يعني هي الأصل. وعندنا قاعدة تفسيرية ستأتينا أن الآيات المتشابهة ترد إلى المحكمة، دائما نرد المتشابه إلى المحكم. لذلك حتى في المثال الأول يد الله فوق أيديهم، هذه متشابهة. المحكم عندنا شنو هو؟ ليس كمثله شيء، فنرد هذه لهذا. أو مثلا عندنا آية متشابهة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، المحكم شنو هو؟ لا تدركه الأبصار. فحتى لو السياق أخذني إلى معنى ووجدت هذا المعنى ما به يعارض محكم من محكمات القرآن، يسقط السياق. هذا اثنين. ثلاثة، لا، الدليل الروائي القطعي، مو قرآني، روائي. شنو الدليل الروائي القطعي؟ المقصود الروايات المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعية، يعني قطعية الصدور وأيضا قطعية الدلالة. هذه الروايات إذا اصطدمت بالسياق القرآني شنو يقدم؟ الروايات تقدم. لذلك من الخطأ، وتعرفوني بتعرفوني شنو أقصد الآن، يجيك شخص يقول لك لا، احنا اولا نبحث في القرآن وبعدها نبحث في الروايات. لا، مو صحيح، مو صحيح، هذا بحث ناقص. لأنه قد تظهر الآية في شيء فتأتي الرواية القطعية وتهدم هذا الظهور. وهذا الفرق بين منهج الكتاب والعترة ومنهج حسبنا كتاب الله. هذا الفرق، الروايات تدخل في هذا الجانب. ولذلك أي تعارض بين سياق قرآني وبين نص روائي قطعي يقدم النص الروائي ويهدم شنو؟ السياق، أو يهدم الظهور المبني على السياق. نجيب مثال على هذا، مثال جميل. الآلوسي في كتابه أو في تفسيره روح المعاني تعرض إلى آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم، يقول الآية هذه على خلاف ما يذهب إليه الإمامية. ليش؟ يقول لأن الولاية، لفظة الولاية ذكرت في الآيات السابقة واللاحقة، ويقينا المراد من الآيات السابقة واللاحقة هي ولاية النصرة. ليش؟ لأن الآيات تتحدث عن علاقة المسلمين باليهود، كان بينهم تحالفات، جاء الإسلام وفك هذه التحالفات لا تنصرهم. فقال بالسياق بما أن الولاية المقصود منها هناك النصرة، أيضا في آية الولاية المقصود النصرة مو الإمامة. زين، العلامة الطباطبائي، وإحنا شرنا في الدرس السابق، العلامة الطباطبائي من أكثر المفسرين الشيعة الذين يعتنون بالسياق. يعني إذا واحد يجي يسوي رسالة ماجستير أو دكتوراه في بحث قرآني يبحث هذه القضية، الدلالة السياقية عند العلامة الطباطبائي، دائما يعتني ببحث السياق. زين، لما ناقش الآلوسي ماذا قال؟ طبعا كلامه جدا جميل وفيه تلخيص لكل ما ذكرنا، هذه الأمور الثلاثة لخصها. قال لكن التدبر واستفاء النظر في الآيتين وما يحفهما من آيات ثم في أمر السورة. شنو هذا؟ شنو يقصد السيد طباطبائي؟ هذه اللي جاوب لي له جائزة. في الآيتين يقصد سياق الآية، وما يحفهما من الآيات سياق المقطع، ثم في أمر السورة. شفت كيف مبرمج العلامة الطباطبائي؟ هذا اللي أخذناه. عشان نحكم لابد ننظر للسياقات ثلاث. شوف من الحين، قال هذا الآلوسي أول اشتباه أنه ما نظر للسياقات الثلاث. شوف التطبيق الآن، ترى هذا المقطع فيه تطبيق لكل ما أخذناه حول السياق. يعطي خلاف ما ذكروه، ما ذكره الآلوسي في استدلاله بالسياق على أن المراد من الولاية النصرة. وأول ما يفسد من كلامهم ما ذكروه من أمر وحدة سياق الآيات. كيف ينفي وجود سياق؟ وإن غرض الآيات التعرض لأمر ولاية النصرة، هذا كلام الآلوسي، كل الآيات عن النصرة وتمييز الحق منها من غير الحق. شوف الآن، فإن السورة وإن كان من المسلم نزولها في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، لكن من المسلم أيضا أن جميع آياتها لم تنزل دفعة واحدة. نفى أي قضية؟ الأمر الأول تغابط، شنو احنا سميناه؟ أول نقطة قلنا الارتباط أو التغابط النزول، نفى. العلامة الطباطبائي أول شيء ضرب فيه أنه لا يوجد تغابط نزول، لكن من المسلم أن جميع آياتها لم تنزل دفعة واحدة، ففي خلالها آيات لا شبهة في نزولها قبل ذلك ومضامينها تشهد بذلك. هذا واحد، ضرب الارتباط النزولي. اثنين، ضرب الارتباط ماذا؟ الموضوعي، لأنه ومضامينها تشهد بذلك، يعني مضامينها شنو؟ مختلفة. وما ورد فيها من أسباب النزول يؤيده، يؤيد هذا عدم الترابط. زين، وبيجينا طبعا بنبحث قاعدة كاملة حول أسباب النزول. هنا السيد طباطبائي يعطيكم قاعدة عامة، فليس مجرد وقوع آية بعد آية أو قبل آية يدل على وحدة السياق. التتابع ما يعطينا وحدة إلا إذا أحرزنا شنو؟ الارتباط الموضوعي. هو ضرب الارتباط النزولي والآن أعاد الكرة في الارتباط الموضوعي وضربت. مو آية جنب آية يعني هناك وحدة موضوعية. تقول لكن في مناسبة. يقول لك لا، ولا أن بعض المناسبة بين آية وآية يدل على نزولهما معا دفعة واحدة أو اتحادهما في السياق. حتى وإن كان مناسبة كل الآيات تتحدث عن الولاية، يقول لك لا هذا مو سياق واحد. هذه الدقة. وعيد وكرر، فرق بين المناسبة وبين السياق. زين، على أن الآيات السابقة، أعني قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، تنهى المؤمنين عن ولاية اليهود والنصارى وتعير المنافقين والذين في قلوبهم مرض بالمسارعة إليهم ورعاية جانبهم، شوف، من غير أن يرتبط الكلام بمخاطبة اليهود والنصارى. إلى أن يقول فالغرض في القبليين من الآيات السابقة واللاحقة مختلف، فكيف يتحد السياق؟ يقول بالتأمل وإن كانت هناك مناسبة لكن لا يوجد سياق. لذلك مو مجرد أن الآيات متتالية أو أن الآيات فيها تشابه نقول هو سياق واحد، لا، هذا الخطأ اللي يقع فيه كثير يقع في هذا الخطأ، يبني على وجود سياق واحد ويرتب أثر عليه. لا، لا بد من توفر هذه الشروط. واضح إن شاء الله؟ زين، نجي إلى التنبيهات. عندنا أكثر من تنبيه، ثلاث تنبيهات بنذكرها. التنبيه الأول في النقطة الثالثة، قضية عدم وجود المعارض، قيدنا الدليل الروائي بالدليل الروائي القطعي. ليش؟ لوجود اختلاف في المسألة. الدليل الروائي القطعي لا شك ولا غيب أنه أقوى من السياق، ما في خلاف، يعني ما أحد يقول السياق أقوى. الكلام وين؟ في الدليل الروائي الظني، يعني إما رواية ظنية الصدور أو ظنية الدلالة أو ظنية الدلالة والصدور، رواية ظنية. صار عندنا تعارض بين رواية ظنية وسياق قرآني، ما الذي نقدم؟ هنا خلاف. السيد الطباطبائي يرى أن السياق أقوى، ففي هذه الحالة يقدم السياق ولا يقبل في مثل هذا التعارض إلا الرواية القطعية. وهذا البعض، يعني أسمع بعض المواقع وبعض الفضائيات يقول لك السيد الطباطبائي يرد روايات أهل البيت. لا، هذا مبنى عن السيد الطباطبائي. يقول أنا روايات أهل البيت التي تضرب السياق القرآني عندي الروايات القطعية، أما الروايات غير القطعية حجيتها ثبتت في الفقه في الأمور العملية. يقول في الأمور المعرفية لا، السياق القرآني يكون هو المقدم والأقوى. هذا مبناه. تريد تناقشه مو تقول إنه هو رد رواية، ناقشه في هالمبنى. وعنده بحث استدلالي في هذه المسألة، فقط احنا بنعطيكم الثمرة. السيد طباطبائي يقول عندي رواية ظنية سواء من جهة الصدور أو من جهة الدلالة، وعندي سياق قرآني، ماذا أقدم؟ أقدم السياق القرآني. آخرين غير العلامة الطباطبائي يقول لا، أقدم الرواية الظنية، لكن لا بد أن تتوفر فيها شرائط الحجية. مو تجيب لي الرواية من أي كتاب، تفتح تفسير البرهان وتجيب أي رواية وتضرب لي، يقول لك لا، لا بد أن تتوفر شرائط الحجية في الرواية، أن تكون رواية مما يطمئن لها أنها من كلام أهل البيت، الرواية حجة. بعد هذه تبحث في علم الأصول. فهنا يفترق المفسرين، يختلفوا، هذه قضية خلافية، ما الحق فيها؟ ليس هذا الدرس مكانه، هذه قضية بحث، بحث تفصيلي في هذه المسألة. طبعا من أراد أن يعرف أدلة العلامة الطباطبائي بما أنه يعتبر رأي مخالف للأكثر، يرجع إلى مقدمة كتاب تفسير تسنيم للشيخ جوادي آملي، ذكر هذه القضية وتعرض لمبنى أستاذه العلامة الطباطبائي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في حال وجود شك في توفر شرائط شرائط السياق، عندي سياق صرت أشك هل هناك ترابط موضوعي، لا يوجد ترابط موضوعي، يوجد ترابط نزولي، شكيت، أبني على ماذا؟ أبني على أصالة السياق أو على أصالة عدم السياق؟ الشيخ محمد هادي معرفة صاحب كتاب التمهيد في علوم القرآن يقول لنا نبني على أصالة السياق، يعني الأصل أنه عندنا سياق إلا إذا أحرزنا خلافه. كيف؟ يعني قام الدليل على عدم السياق، إما على عدم الترابط النزولي أو على عدم الترابط الموضوعي أو وجود المعارض. ما عندنا واحدة من هذا من الثلاث، يقول أبني على وجود سياق. ليش؟ لأن هذا القرآن رتبه النبي وجمعه النبي، في حين غيره لا، غيره يقول لا، السياق لا يكون حجة إلا في الموارد التي أحرزنا فيها الأمور الثلاث: ترابط النزولي، الترابط الموضوعي، عدم المعارض. ما يمكن تعمل السياق وترتب أثر على السياق في فهم النص القرآني إلا إذا أحرز هذه الأمور الثلاث. الشيخ محمد هادي معرفة ظاهر الأمر أنه صار عنده خلط بين السياق وبين شنو؟ المناسبة. وهذا الخلط، هذا ليش دائما أؤكد على أنه في فارق دقيق بينه مثل الشعر. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث والأخير، ما تعرضنا له هو بحث السياق القرآني، وإلا قضية حجية السياق تشمل كل كلام، حتى الروايات وحتى كلامنا العام. أنا فقط تعرضت للقضايا المرتبطة مباشرة بالقرآن. بحث السياق مبحوث في العلوم الأخرى وعلى رأسها علم أصول الفقه، عندهم بحث في السياق طويل ودقيق وعميق، من أراد الإطناب والاستفادة هناك يبحث. أما نحن حاولنا نعطي زبدة بحث السياق الذي يرتبط مباشرة بالتفسير. يعني إذا تسألني ماذا أعطيتنا في السياق، أعطيتكم ما لا ينبغي الجهل به، يعني الأشياء التي أي واحد بيتعامل مع تفسير لا ينبغي له أن يجهل بها ويجب عليه أن يعلم بها. أما ما يستحب وما يرجح وما يحسن ذاك بعد كل واحد يتعب على نفسه. وصلى الله على محمد وآل محمد.
سبحان الله سبحان الله.